الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر أمثلة من البدع الحديثة وانتشارها في هذه الوسائل الحديثة، وذكر وجه مخالفتها للشرع ودخولها في مسمى البدعة. ثم بدأنا في بيان بعض الانحرافات في أبواب البدع والتبديع، وذكرنا أن الناس في موقفهم من البدعة والتبديع كما هي العادة في سائر الأمور طرفان ووسط، فمنهم من انحرف إلى جانب الإفراط والغلو فبدع ما ليس ببدعة وبدع من لا يستحق التبديع أو غال في التبديع، ومنهم من انحرف إلى جانب التفريط والجفاء فضيق مفهوم البدعة وأباح ما هو بدعة وجعله سنة أو أخرج منها ما هو فيها، حتى كاد بعضهم لا يدخل في البدعة إلا البدع الأمهات الكبار كالاعتزال والإرجاء والقدرية والجهمية والخوارج. والوسط هو التزام أصول منهج السلف الصالح في هذا الباب، فنحن لا نوسع مفهوم البدعة حتى يشمل ما ليس ببدعة، ولا نضيق البدعة حتى نخرج ما هو بدعة فنجعله مباحا أو سنة. ثم ذكرنا أن من مظاهر الانحراف في أبواب البدعة والتبديع في جانب الغلو والإفراط التساهل والتسرع في التبديع وبيان خطورة ذلك، وأنه قد كثر في هذا الزمان التساهل في رمي الناس بالبدع، فأسهل شيء على البعض قوله إذا أخطأ أحد أو خالفه أو خالف من يعظمه هذا الشخص، إذا كان يعظم إنساناً فجاء شخص وخالف هذا الإنسان بدع لماذا يخالف شيخه أو المعظم عنده، فيقول هذا مبتدع ضال مضل. وذكرنا أن من مظاهر الانحراف في هذا الباب أيضا التسلسل في التبديع، فمن لم يبدع فلانا فهو مبتدع، ومن لم يبدع من لم يبدع من بدعوه فهو مبتدع، وهكذا. ومن ضمن أيضا الانحرافات في التبديع ثالثا امتحان الناس لمعرفة مواقفهم من فلان أو فلان ثم بناء التبديع على ذلك. فمن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من الامتحان بالأشخاص، سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص يمتحن به، أو كان الباعث عليه الإطراء لشخص آخر. وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لمن أراده الممتحن ظفر بالترتيب، ظفر بالترحيب والمدح والثناء، وإذا سقط في هذا الامتحان فعضه التجريح والتبديع والهجر والتحذير. ومن المعاصرين الذين كتبوا بمنهجية جميلة في هذا الباب الشيخان عبد المحسن بن عباد العباد البدر، والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وغيرهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم، لأن هناك عداوات شخصية. فهل إذا كان بين الشيخ فلان وشخص آخر عداوة شخصية خلاص بدعنا أي واحد يسأل هذا الآخر أو يجلس إليه أو يذهب إليه لأجل العداوة الشخصية؟ قال شيخ الإسلام: وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره، وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس. لاحظ كلام ابن تيمية، كلام دقيق وجميل في معالجة لكثير من الانحرافات الواقعة. يقول: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم، يعني هؤلاء المعلمين، أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، إما أن تتبعني في كل ما أقول وتسلم لي في كل ما أقول، وإلا برا الطرد، أو أن يحكم عليه أنه مبتدع. الرسول مبتدع، مبتدع، ليش ما وافق الشيخ فلان في كل ما يقوله؟ أصلا من الذي جعل الشيخ فلان أو علان معصوما وكل ما يقوله صحيح؟ هذا ما ليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله، الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا، ومن خالفهم عدوا باغيا. مجموع الفتاوى. فيوجد الآن من يجعل معيار قبول الشخص موالاة الشيخ فلان، ومعيار تبديع ومعاداة الشخص مخالفة الشيخ فلان. أنت خالفت كلام الشيخ فلان، أنت خالف، أنت مبتدع، أنت ضال، اهجروه، بدعوه. هذا ضلال مبين، لأن معنى ذلك تقديس الشيخ فلان هذا، وأنه خلاص كل ما يقوله حق وهو المعيار. ومن كان معنا فهو صديقنا، ومن خالفنا فهو عدونا. هذا مبدأ بعض الطغاة المعاصرين من طغاة الغرب: من لم يكن معنا فهو ضدنا. هذا منطق بعض المعاصرين من طغاة الغرب. ابن تيمية يقول هذا منطق جينكيز خان، لأنه في عصره كان جينكيز خان عنده هذا المبدأ، تشابهت قلوبهم. وبعض المنحرفين المعاصرين عن منهج السلف عندهم هذا المبدأ: من لم يكن معنا فهو ضدنا. يعني ما شاء الله، أنتم إيش؟ محمد بن عبد الله؟ من أنتم؟ من هو الشخص الذي يعني إذا لم تكن معه فهو عدو؟ خلاص، أو بكر عمر مثلا؟ ناس يخطئون ويصيبون، كان ماذا؟ شو من الانحراف يا إخوان؟ حكر الحق في شخصية معينة. ما في شخصية معينة الحق محتكر فيها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تقول منهج سلف الأمة، نعم ماشي، الحق في منهج السلف محتكر، ماشي، بمجموع الأشخاص، الصحابة، التابعون، من تبعهم، ومن تبع من تبع من تبعهم، هذا المنهج. أما في شخصية معينة، نأتي في العصر الحاضر نقول: من لم يكن معه فهو ضده، ونحن أعداء من ليس معه، وحصر الحق فيه. هذا انحراف واضح جدا، وقد مشى على هذا طائفة من الناس. يقول الشيخ عبد المحسن العباد: لا يجوز أن يمتحن أي طالب علم غيره بأن يكون له موقف من فلان المردود عليه أو الراد، فإن وافق سلم، وإن لم يوافق بدع وهجر. وليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر، وليس لأحد أيضا أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه مميع لمنهج السلف. مرة أخرى يقول الشيخ عبد المحسن: لا يجوز أن يمتحن أي طالب علم غيره بأن يكون له موقف من فلان المردود عليه أو الرد، فإن وافق سلم، وإن لم يوافق بدع وهجر. وليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر، وليس لأحد أيضا أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه مميع لمنهج السلف. انتهى. رابعا، من الانحرافات في موضوع التبديع جعل البدع كلها مرتبة واحدة في الإثم، جعل البدع كلها مرتبة واحدة في الإثم. وأشد من ذلك من جعل البدع كلها مكفرة وما ولم يفرق بينها. فنحن نقول ما قاله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث معروف، لكن هذا لا يعني أن البدع كلها متساوية فيؤدي إلى النار الكبيرة والبدعة والكفر، لكن شيء يخلد وشيء لا يخلد، وشيء يطول عذاب صاحبه وشيء لا يطول. فالبدع ليست متساوية في الضلالة ولا في الإفساد، والتسوية بين البدع مخالفة لمنهج السلف. فهناك بدع عملية وبدع اعتقادية وبدع مكفرة وبدع غير مكفرة، ويتفاوت أهل البدع بتفاوت بدعهم ومدى قربهم أو بعدهم من الحق. وبالتالي ينبغي أن تتفاوت المواقف منهم وأن تتفاوت معاملتهم بحسب بدعتهم. أن تتبدع البدع المكفرة مثل البدع الغير مكفرة تعاملهم سواء، ظلم، هذا ظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض. مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وقال أيضا: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. انتهى كلامه. وأيضا المبتدع أنفسهم منهم من لهم أعمال صالحة جليلة، ومنهم من ليس كذلك. يعني الآن صاحب السيئات إذا كان له حسنات كثيرة ما يختلف الموقف منه من صاحب السيئات الذي لا يكاد يوجد له حسنات؟ الفقهاء من السلف وممن تبعهم تفاوتت مواقفهم. شوف موقف الإمام أحمد من المعتصم لما فتح عمورية. المعتصم كان على منهج المعتزلة، استمالوه، استحوذوا عليه كما استحوذوا على المأمون قبله. لكن الإمام أحمد موقفه من المعتصم لما فتح عمورية لتلك المرأة التي قالت ومعتصمة ليس مثل الشخص الذي ماله حسنات مغرق في البدعة ولا له مواقف في نصرة الإسلام والمسلمين. انظر إلى موقف آل قدامة الحنابلة، كيف قاتلوا مع صلاح الدين وفي جيشه ساروا، وفي جيش صلاح الدين من الأشاعرة وغيرهم، لأن في عملية نبيلة جليلة، فتح بيت المقدس. ولذلك التسوية والتعميم أن الموقف واحد، كلهم مبتدعة، إيه كلهم مبتدعة، بس في مبتدعة لهم حسنات جليلة. البدعة مثلا في جانب معين، مثلا في الأسماء والصفات، لكن في جوانب أخرى تلغيها تعمم عليهم كله، يعني تقول سواء هم والذين ابتدعوا في كل المجالات سواء، هذا ظلم. وقد جعل بعضهم البدع كلها مرتبة واحدة في الإثم، بل وبدع من لم يقل بذلك، فقال، يعني هذا المنحرف في هذا الباب: الإثم قدر مشترك بين البدع كلها، فلا يجوز أن نحكم على بدعة بأنها أقل إثما من غيرها. شوف كلام خاطئ، كلام خاطئ. قال: والتفريق في الوصف قائم على الرأي المحض وهو بدعة في نفسه. يعني الآن يقول لك إذا فرقت بين البدع في الوزن هذا بدعة. يعني شوف إلى أي درجة يصل الانحراف في التبديع و عموم سحب الحكم ما في تفريق، لأن ما في عدل، في جور، في ظلم، في ظلم. نحن لا نقلل من شأن البدعة ولا نقول لا هذه بدعة بسيطة في الأسماء والصفات، لا هي ما هي بدعة بسيطة، هذه اعتداء على أسماء الله الحسنى، هذا شيء عظيم. لكن في فرق بين من قامت عليه الحجة وبين من لم تقم عليه الحجة. من سلك هذا المسلك عن اجتهاد خاطئ مجتهد مخطئ، ومن سلك هذا المسلك تقليدا للمنحرفين، أو سلكه وهو يعلم أنه انحراف وأقيمت عليه الحجة، في فرق، لا يستوون، لا يستوون. نحن ما نفرق بين رؤساء البدعة وبين الأتباع. الأتباع أحيانا يجي همج رعاع، ما عندهم، ما عوام، هوام يتبعون. ما نفرق بين رؤوس المبتدع الذين يزينون وقد اطلعوا على ردود أهل السنة عليهم، وبين هؤلاء الصغار الأتباع الذين ما قرأوا ولا يعرفون ولا عندهم وعي، ويحسبون مشايخهم على شيء. ما يمكن، يجب أن نفرق، يجب. فإذا من البدع ما هو مخرج عن الملة، ومنها ما هو أشد من الكبائر، ومنها ما هو بمنزلة الكبائر، ومنها ما هو مثل الصغائر، ولكن كلها ضلالة ما في شك. لكن هل تستوي بدعة الباطنية مع بدعة الموالد مثلا؟ بدع الرافضة والإسماعيلية والدروز والنصيرية تستوي مع بدعة مثلا بدعة تتعلق بالأذكار؟ هذه واحدة. هل تستوي بدعة الجهمية مع بدعة من نذر أن يصوم في الشمس قائما ولا يتكلم؟ وحتى علماء السلف فرقوا بين رواية المبتدع الداعي لبدعته وبين المبتدع غير الداعي لبدعته، فرقوا، معناها أنه ليس سواء، المبتدع ليس سواء. وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء من جهلهم وعدوانهم أنه لما سئل هل البدعة كفر أم دون الكفر، فقال البدعة كلها كفر. أليس هناك بدعة كفرية وبدعة من الفسق والمعصية وليست كفرا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوون عند الله. طيب، ثالثا من الانحراف في هذا الباب اعتقاد ومعاملة من وقع في بدعة على أنه مبتدع، ولا يلزم ذلك. يعني ممكن واحد يقع في بدعة واحدة لكن ما يصف أنه هو مبتدع، يوافق مسلكا بدعيا في مسألة بس لا يقال عنه أنه واحد منهم لأنه وافقهم في مسألة. افرض أن مذهب هذه الطريقة البدعية مثلا 100 مسألة، جاء واحد وافقهم في مسألة واحدة، فهل يحكم عليه أنه منهم ويدخل فيهم؟ لا. وقد يكون مجتهدا مخطئا، وافق بدعة في جانب معين، فترى هؤلاء الغلاة المنحرفين عن منهج السلف في التبديع يبدعونه ويخرجونه عن السنة ويجعلونه من الفرق النارية. وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الغلاة الجفاة إلى أن يبدع الحافظ بن حجر العسقلاني والإمام النووي وغيرهم، ويقول ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع، خلاص طلع. وبعضهم قال هؤلاء ليسوا من الفرقة الناجية، ليسوا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قل ليسوا عليه في جميع المسائل، لكن يقول ليسوا عليه البتة، نخرجهم عن ملة رسول الله وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراجا تاما، وهم الذين فقهوا سنته وجمعوا حديثه وخدموا يعني هذه السنة، هذه الخدمة العظيمة الجليلة، ذبوا عنها الكذب وشرحوها، بيّنوا معانيها، قربوها للناس، صنفوا الكتب فيها. كيف يقال عنهم بعد ذلك هؤلاء في النار، هؤلاء من الفرق 70 في النار، في النار. شوف الجور، الظلم في الحكم، ظلم. والمشكلة أن الذي يتكلم بهذا الكلام ما يساوي نعال ابن حجر ولا ظفر النووي، يعني من هو في العلم أصلا؟ إيش مستوى العلمي؟ ونحن عندما نسير على منهج السلف، إذا أخطأ ابن حجر وخالف منهج السلف في مسألة نقول أخطأ ولا نجامع، وإذا خالف النووي منهج السلف في مسألة مثلا في الأسماء والصفات نقول أخطأ النووي رحمه الله ونبين خطأه ولا نجامع، مهما كانت شخصية هذه في علوها علو كعبها في العلم. لكن هذا ما هو معناه نقول هذا من الفرق النارية ونخرجه، خلاص نخرجه عن أهل السنة إخراجا تاما، نقول هذا ما هو من أهل السنة. ثم هؤلاء ما الظن بهم، هؤلاء يعني الكبار ما الظن بهم أنهم لو وقعوا في وافقوا مثلا منهجا مبتدعا في جزئية أو في بعض الجزئيات في بعض المسائل، ما الظن بهم؟ يعني أنهم معاندون للحق، متعمدون للانحراف، أو أنهم مجتهدون مخطئون، وأن الله قد يغفر لهم خطأهم. أليس العالم إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر؟ طيب هذا عالم، ابن حجر عالم، النووي عالم، أخطأ في بعض المسائل في الأسماء والصفات، نحن ما نجامل، سنقول هذا خطأ، هذا تأويل باطل، هذا مردود لا نقبله خلاف الحق ولو جاء من فلان وفلان. لكن كل حسنات هذه الأخرى مردودة مرفوضة باطلة؟ الرجل ليس من أهل السنة، مبتدع خلاص من الفرقة النارية؟ هذا الظلم والله، والله نذود عنهم وندافع عنهم ونبجلهم. وهذا لكن كل هذا لا يحمل لنا على أن نجامل ونقول عن خطأ أدى إليه اجتهادهم نقول هذا صواب، أبد، نقول هذا خطأ، هذا باطل. هذا هو الطريق، هذا العدل، هذا العدل. فانظر إلى هؤلاء المنحرفين الذين بلغت بهم السفاهة أن قالوا بوجوب إحراق فتح الباري لابن حجر وشرح صحيح مسلم النووي، وقال جعلوها حطبا في الشتاء، شرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل حطبا للشتاء لأن فيها بعض الأخطاء. عجبا. ويجب أن نعلم أن منهج السلف منهج عدل ومنهج إنصاف، لكنه منهج جاد ما فيه مجاملات. ومن الإنصاف بيان خطأ المخطئ من أهل العلم والفضل والترحم عليه، ونتلمس له العذر، نلتمس له العذر. قال الذهبي رحمه الله: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه، سير أعلام النبلاء. وقال أيضا: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده، طبعا هذولا من كبار، يعني من الكبار، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة، سير أعلام النبلاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع، يعني من هؤلاء العلماء الذين أخطأوا، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله قد قال قد فعلت مجموع الفتاوى. هذا هو إنصاف منهج السلف، وهذا هو العدل. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم، هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ وهل نقول إنهم أخطأوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالين في ذلك؟ فأجابت اللجنة: موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وابن حجر وأمثالهم، لأن هذه وقعت منهم أخطاء في الأسماء، بعض الأسماء والصفات، قالت اللجنة: وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها، يعني لم يثبتوا حقيقة المعنى فوضوا، أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله، سواء تأولوا الصفات الذاتية مثل اليد والوجه والقدم، وصفات الأفعال مثل الضحك وأن الله يعجب ونحو ذلك، أم بعض ذلك. وبالله التوفيق. عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن قعود. وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: بالنسبة للعلماء الذين وقعوا في بعض الأخطاء في العقيدة كالأسماء والصفات وغيرها، تمر علينا أسماؤهم في الجامعة حال الدراسة، فما حكم الترحم عليهم؟ الشيخ سأل السائل قال: مثل من؟ قال: مثل الزمخشري والزركشي وغيرهما. قال الشيخ: الزركشي في ماذا؟ يعني أخطأوا في أي جانب؟ قال السائل: في باب الأسماء والصفات. فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: على كل حال، هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة كالمعتزلة مثلا، ومنهم الزمخشري، فالزمخشري معتزلي ويصف المثبتين للصفات بأنهم حشوية مجسمة ويضللهم، فهو معتزلي. ولهذا يجب على من طالع كتابه الكشاف في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات. يقول الشيخ: لكنه من حيث البلاغة، شوف العدل عند علماء السلفيين، قال: لكنه في باب البلاغة، من حيث البلاغة والدلالات البلاغية اللغوية جيد، ينتفع بكتابه كثيرا، إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئا. فإذا الذي يعرف منهج السلف الأسماء والصفات ممكن يقرأ في الكشاف، والذي لا يعرف، ما عنده خلفية، ما عنده قاعدة في هذا الباب، ما ضبط منهج السلف الأسماء والصفات، ممكن يقرأ في هذا التفسير وتنطلي عليه أشياء. ما قال الشيخ اتخذوه حطبا في الشتاء، قال الذي عنده علم بالأسماء والصفات يستفيد منه في باب البلاغة والبيان. قال الشيخ: لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله، فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهما قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. يقول ابن عثيمين رحمه الله: فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قدمه، ويدلك أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتألى على الله قد قبلها. ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة، فالآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع الناس به انتفاعا عظيما. وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب، كل ينتفع به في بيته وفي مسجده. فكيف يقال عن هذين إنهما مبتدعان ضالان لا يجوز الترحم عليهما ولا يجوز القراءة في كتبهما ويجب إحراق فتح الباري وشرح صحيح مسلم؟ سبحان الله. يقول الشيخ ابن عثيمين: فإني أقول لهؤلاء بلسان الحال وبلسان المقال: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثل ما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله؟ فأنا أقول: غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك. لقاء الباب المفتوح للشيخ من المعاصرين. طبعا نحن ننقل من كلام المعاصرين، لأن بعض الانحرافات هذه التي نذكرها انحرافات معاصرة، انحرافات معاصرة عن منهج السلف. ذكرنا أشياء في باب التكفير، وها نحن نذكر الآن في باب التبديع. سئل الشيخ صالح الفوزان نفع الله به: لقد ظهر بين طلاب العلم اختلاف في تعريف المبتدع، فقال بعضهم هو من قال أو فعل البدعة ولو لم تقع عليه الحجة، ومنهم من قال لا بد من إقامة الحجة عليه، ومنهم من فرق بين العالم المجتهد وغيره من الذين أصلوا أصولهم المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وظهر من بعض هذه الأقوال تبديع بن حجر والنووي وعدم الترحم عليهم. فأجاب الشيخ صالح: أولا، شوف هذه ملاحظة مهمة، أولا لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق. تجي عن صغار الشباب هؤلاء الذين يظنون أنفسهم الآن محامين عن منهج السلف، وعندهم جهل وغلو وإفراط، ويبغى يتكلم في ابن حجر والنووي. أنت إيش مستواك أصلا؟ إيش دخلك أنت يعني؟ من الذي نصبك؟ في علماء أكبر منك وأغير منك على الدين وأحرص منك على القيام بأمر الله، أترك هذا لهم. بس سبحان الله، مجموعة غوغاء جهلة ما يصلح، حتى لو ما تقول نصف طالب علم، ما تقول. ومن أسوأ صفاتهم ما في أدب، يعني إذا كان طلاب الإمام أحمد رحمه الله يجلسون عنده ليتعلموا منه الأدب قبل العلم، هذول لا علم ولا أدب، الأدب هذا ما في، الأدب محذوف يعني. ولذلك التطاول عندهم سهل، سهل، يجي لواحد كذا شيخ في الحرم يضربه بالنعال يقول سود الله وجهك يوم تسود وجوه، ما في أدب أصلا، ما في تربية، ما في تربية. يلا تبديع مثل هذول الغلات، تكفير، يلا. من اللي يتولى تكفير؟ صغار، وينصب نفسه قاضي ويحكم بالردة ويستبيح الدم ويستحل المال، يعني مسائل خطيرة كبيرة ينتصب لها أغرار سفهاء لا أدب ولا علم ولا فقه ولا حكمة، ولا يعرف أصلا موازنة المصالح والمفاسد أساسا، يريد يشتغل الآن بالتكفير والتبديع والحكم باستحلال الدم والمال. وهذه مصيبتنا يا جماعة، هذه الآن من مصائب الأمة. أنتوا الآن الأمة يعني متخلفة وتسلط عليها الأعداء، من ضمن الأسباب هذا ماشي، تشبب الكفار والاشتغال بالدنيا وأشياء كثيرة من أسباب تخلف الأمة، وهذا واحد منها، يعني هذا واحد من الابتلاءات، يعني من البلاءات. قال الشيخ صالح نفع الله به: أولا، لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق، ما هو هذا اللي يحكم أنه فلان مبتدع وفلان كافر وفلان مرتد وفلان فاسق وفلان حلال الدم والمال، ما هو هذا. اخرجوا أنتم يا أيها الأصاغر، اخرجوا من هذا المربع، ما لكم فيه نصيب، ما لكم فيه شغل، اخرجوا أنتم. روحوا تربوا وتعلموا أولا، ما هو هذا، ما هو شغلكم أنتم يا أيها الأصاغر الأراذل. قال الشيخ: لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق، لأن ذلك أمر خطير، وهم ليس عندهم علم ودراية في هذا الموضوع. يقول الشيخ صالح الفوزان: وأيضا هذا يحدث العداوة والبغضاء بينهم، فالواجب عليهم الاشتغال بطلب العلم وكف ألسنتهم عما لا فائدة فيه، يعني لهم، قال: بل فيه مضرة عليهم وعلى غيرهم. ثانيا: البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، وإذا فعل الشيء المخالف جاهلا، يعني واحد خالف منهج السلف، خالف مذهب السلف في مسألة أو أكثر، قال: فإنه يعذر بجهله ولا يحكم عليه بأنه مبتدع، لكن ما عمله يعتبر بدعة. نحن ما نجامل مرة أخرى، ما عمله بدعة لكن ما يوصف هذا أنه مبتدع. أولا، لأنه ليس صاحب منهج كامل في البدعة. ثانيا، أنه فعل ما فعل مجتهدا وليس أقيمت عليه الحجة وعاند، لا. قال: وإذا فعل الشيء المخالف جهلا فإنه يعذر بجهله ولا يحكم عليه بأنه مبتدع، لكن ما عمله يعتبر بدعة. ثالثا، من كان عنده أخطاء اجتهادية تأول فيها كابن حجر والنووي وما قد يقع منهما من تأويل بعض الصفات، لا يحكم عليه بأنه مبتدع، ولكن يقال: هذا الذي حصل منهما خطأ، ويرجى لهما المغفرة بما قدماه من خدمة عظيمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما إمامان جليلان موثوقان عند أهل العلم. فتاوى الشيخ صالح الفوزان. قال الشيخ الألباني، ومهم طبعا الأخذ من مشايخ الدعوة السلفية في هذا الزمان، لأن الانحرافات الآن في هذا الزمان، فنحن نأخذ ممن تقدم القواعد والكلام والعلم، وممن تأخر من رؤوس أهل العلم الموجودين الآن الذين يعالجون الانحرافات ويطلعون عليها ويسألون عنها، ولذلك نهتم بكلامهم. قال الشيخ الألباني: مثل النووي وابن حجر العسقلاني وأمثالهم من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدع. طيب، سابعا من الانحرافات التناقض في التبديع والتبديع بالهوى. فإذا وقع يعني من بعض هؤلاء المبدعة، بعض هؤلاء المبدعة الآن في هذا الزمن، بعض هؤلاء المبدعة الغلاف التبديع، هم أنفسهم وقعت منهم أخطاء في بعض مسائل الإيمان وشابهوا فيها المرجئة. هم أنفسهم وقع من بعضهم أخطاء في بعض مسائل الإيمان وافقوا فيها مذهب المرجئة، هم أنفسهم. وهم المشكلة يلتمسون العذر لكافر وطاغية، ولا يلتمسون العذر لعالم من علماء أو داعية من الدعاة أو طالب علم من الطلبة. ولذلك عندهم تناقضات واضطرابات، ويبدعون بالهوى وليس على ميزان ثابت أو ضوابط، لا، بالهوى. وإذا وقع من بعضهم بدعة ترى الآخرين يعذرونه ويلتمسون له ويدافعون عنه بالحق وبالباطل، وأن له جهود في نصرة السنة، وأن له، طيب أين كلامكم في أولئك العلماء وما لهم من جهود في نصر السنة؟ أين هو؟ ولا فقط لأن من تحبونه أو من تبجلونه خاص، يعني إذا أخطأ قام سوق المعاذير، وأولئك من هو أعلم من هم أعلم منه لا تلتمسون لهم العذر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أليس هذا هوى؟ وهذا من الظلم والتناقض. والله تعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. وقال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ثامنا من الانحرافات في التبديع عدم التفريق بين العادات والعبادات، والحكم على بعض العادات والأعراف إنها بدعة وهي ما لها علاقة بالبدعة. وسبق أن قلنا الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يدل دليل على المشروعية، والأصل في العادات والأعراف الإباحة حتى يدل دليل على تحريم مثلا أو البطلان. شوف مثلا هذا النقل يعني عن بعضهم من منحرفة العصر، قال: بعد البحث والتقصي، شوف هذا بعد البحث والتقصي، ما هو خاطرة، انتبه ترى هذا ما هو خواطر، هذا بعد البحث والتقصي، يعني الله أعلم كم جلس يبحث في بطون الكتب ويتأمل يعني ويتدبر. يقول: بعد البحث والتقصي ظهر لي أن لبس الطاقية طوال الوقت من غير عمامة بدعة. الله أكبر، يعني اكتشاف، يعني اكتشافه يعني بعد البحث والتقصي. شأنه في ذلك شأن بقية البدع كالمولد وغيره، وأن ذلك في الأساس صنيع اليهود المتدينين الذين يحرصون على لبسها، وبالتالي ينبغي علينا تجنب هذا الفعل إلا أن تلبس العمامة من فوقها. وهناك حديث صحيح مفاده أن الفرق بيننا وبين المشركين هو لبس الطاقية تحت العمامة. والغريب في الأمر أيضا، شوف المكتشفات هذا الآدمي، والغريب في الأمر أيضا أن وشاح الرأس الذي يسمى شماغ يشبه الشال الذي يلبسه اليهود حين يصلون. فإذا الطاقية وحدها بدعة والشماغ تشبب اليهود، في عبقرية، تظن الأمة خلت من العباقرة؟ لا، في عباقرة يشتغلون يولدون مسائل ويبحثون يتقصون. فأين يقول فأين نحن من كل النصوص والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يحذر فيها من مشابهة اليهود؟ إنني أتساءل كيف اقتحمت هذه العادة اليهودية حياتنا. يعني أنتم تلبسون أشمغة كلهم متشبهين، والأخ هذا المصطاقية والمصطاقية، شوف 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 البدع. الله يا أخوان مهزلة. هل نعيش أحيانا؟ يعني أحيانا ما تقدر تضحك، يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني تسمع كلام من هذه مثل هذه الإبداعات، يعني الشخصيات الإبداعية هذه. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، يعني هذه بس يعني من باب معرفة كلام العلماء، لبس العمامة من المباحات وليس بسنة. وطبعا العمامة كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مضى على عادات قومه فيما لم ينهى عنه، مضى على عادات قومه فيما لم ينهى عنه. قالت اللجنة: لبس العمامة من المباحات وليس بسنة، والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه. طبعا خطاب موجه لواحد في هذه البلد. أما عن لباس الطاقية والغترة أو الشماغ أو المعروف في هذا الزمان، فكيف يقال هذا مشابه لليهود؟ كتب المعاجم والآداب والتاريخ والفقه والحديث والتراث العربي مليئة بذكر الطاقية كلباس معروف عند العرب من زمان، بل ذكر أشكال الطاقية والطواقي، وذكروا مسائل فقهية مترتبة عليها. على سبيل المثال قال ابن قدامة: ولا يجوز المسح على القلنسوة الطاقية. القلنسوة الطاقية نص عليه أحمد المغني، فإذا لها أحكام. ما قالوا لا يجوز لبسها، قالوا ما يجوز تمسح عليها. قال ابن القيم رحمه الله: إن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاثة: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه. فالأول اللي هو الممنوع بالاتفاق: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية والخوذة وغيرها. زاد المعاد المجلد الثاني 225. لو كانت حراما ما حطوها، ولا نتكلم على محظورات الإحرام. مثل العلماء لما تكلموا على لبس المرأة القفازين، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرمة عن لبس القفازين. ولو كانت حراما ولا بدعة، ولا لبس القفازين بدعة ولا حرام، كان نهى عنهما في الإحرام وفي غير الإحرام. فكون منعها في الإحرام يعني جائزة في غير الإحرام. النقاب لا تنتقب، طبعا النقاب للحاجة، بحد فتحة ضيقة لترى الطريق، لا الواسعة ولا اللي تحتها زينة. فإذا هذا من الانحرافات في التبديع، جعل ما ليس ببدعة بدعة. الخلط بين العادات، جعل عادات مباحة يصيرونها بدعا. بدع بعضهم استعمال مكبر الصوت في المساجد بحجة أنه لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في كهرباء أصلا، مو فقط مكبرات صوت. مكبر هذا واحد من الأجهزة الكهربائية، واحد من الأجهزة الكهربائية. فاستعمال مكبرات الصوت هو وسيلة لتبليغ الأذان، ليس هو ذات المكبر عبادة. المكبر وسيلة لتبليغ الأذان، الأذان هو العبادة. فكيف يكون بدعة في الدين؟ وحصل أن بعض العوام أنكروا على بعض المشايخ في أول دخول الأجهزة هذه، أنكروها عليهم، قالوا هذه بدعة. عوام. ومن ذلك ما سمعته بنفسي من بعض أبناء الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله، ومن أكثر من طريق يعني عن الشيخ، أن مكبر الصوت لما جاء إلى البلاد وصل، أدخله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الجامع الكبير بعنيزة لما رأى فيه من تحقيق مقصد الشرع في تبليغ الأذان. ولماذا يختار المؤذن صيتا حسن الصوت ويؤذن على ظهر المسجد؟ ليبلغ الصوت إلى الناس لتذكيرهم بالصلاة. فإذا كل ما يبلغ الصوت يحقق مقصد الشارع. فحدثني الراوي قال إن بعض العوام في مسجد الشيخ لما رأوا مكبر الصوت غضبوا ولم يعودوا يصلون عند الشيخ. واحد من كبار السن يقول قابله الشيخ مرة فحياه، قال ما بالك يا فلان، ما عدت تصلي معنا؟ فذاك يعني كان صريحا، قال والله يا شيخ غيرتم وبدلتم وأدخلتم مكبر الصوت، هذا الجهاز صنعه الكفار وهذه بدعة وما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لي الراوي وكان في جيب الشيخ عبد الرحمن ورقة مكتوب فيها بخط صغير، وكان هذا المعترض يلبس نظارة، فقال الشيخ لهذا المعترض يا أبا فلان أرني هذه النظارة التي عليك، فأراه خلعها وأعطاها للشيخ. فقال الشيخ أخرج الورقة من جيبه وقال لهذا المعترض من فضلك اقرأ لي هذه الورقة. يقول فأخذها وحاول يقرأ، حاول ما استطاع. قال البس النظارة الآن هذه، فلبسها نظارتك البسها، ثم قال اقرأ لي هذه، فقرأها. فقال له الشيخ إن المكبر يوصل الصوت للبعيد والذي سمعه ضعيف، كما أن النظارة تقرب لك هذا الخط وتعوض النقص الذي عندك في النظر، مثل ما بلغتك قراءة الحروف هذا المكبر يبلغك الصوت. يقول فاقتنع الرجل وارتاح وعاد للصلاة وراء الشيخ ماشي، لأن العام تعرض له الشبهة ويظن مثلا بدعة مكبر الصوت بدعة. وقد سئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله عن إنكار بعض الناس الميكروفون أو مكبر الصوت في المسجد واعتباره من البدع، فكان من جوابه لا يخفى أنه لا يقصد بالميكروفون واستعماله قربه ولا زيادة ثواب عن غيره، وإنما المقصود به كما لا يخفى تكبير الصوت حتى يسمعه من لا يسمع صوت الخطيب لاتساع المسجد ونحوه، يعني هذه في المكبرات الداخلية. فمثله مثل النظارة في تكبير الحرف وتقريبه، إذ القارئ لا يقصد بقراءته القرآن وهو يقرأه بالنظارة زيادة القرب والثواب، وإنما يهدف إلى التمكن من القراءة بوضوح، فكذلك الميكروفون. بل قد يكون استعمال الميكروفون قربه من القرب إذا احتيج إلى ذلك، إذ أنه وسيلة إلى تبليغ الخطبة جميع المصلين وكذلك إبلاغ صوت المؤذن. وقد يقال إنه من العادات التي لا يقصد بفعلها التعبد، وإنما هو من الأمور العادية. ولو سمع ما يقال عن العوائد بأنها بدع محدثة لاعتبر جميع ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وكافة أنواع وسائل الحياة مما استحدث بعد تلك العهود من البدع والمنكرات. والقول بذلك في غاية السقوط والبطلان والجهل التام بأصول الدين ومقاصده. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى البدعة واضح جلي، ولا يخفى على أولي البصائر والأفهام أن القصد بالإحداث المردود، يعني من أحدث في أمرنا ما كان في الدين كالزيادة فيه أو التزام طريقة لم يلتزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. ومن مظاهر الغلو والإفراط في التبديع، تاسعا، التبديع بلازم القول والمآل، يعني التبديع بما يؤول إليه القول أو التبديع بلازم القول. فيقولون مثلا من نقل نقلا من كتاب صاحب بدعة فهو مبتدع ولو كان المنقول في نفسه صحيحا. عجيب عجيب. يعني الآن قلنا مثلا كتاب الزمخشري من المعتزلة وعندهم بدعة في الأسماء والصفات، لو واحد راح نقل كلاما للزمخشري في البلاغة ما له علاقة بالبدعة، ما له علاقة ببدعة المعتزلة إطلاقا، يعتبر الناقل مبتدعا. ليه؟ لماذا؟ قلنا سابقا الكافر لو قال الكافر كلاما فيه حكمة هل يعتبر من نقل عن هذا الكافر الحكمة والصواب أنه كافر مثله؟ لأنه نقل كلام من كافر يصير كافر؟ طيب يا أخي هذا طبيب مهندس فلكي يدرس سلوكيات الأطفال، يدرس سلوكيات البهائم والحيوانات، ويقول من المفيد استعمال كذا مع الدجاج ومع الغنم، خلاص لأنه كافر، من نقل عن كافر يصير كافر. فيقولون يلا من نقل عن من كتاب صاحب بدعة فهو بدعة. طب إذا كان الذي نقل ما له علاقة بالبدعة، المبتدع نفسهم ما عندهم مثلا، ما في بعضهم عندهم، يعني خذ ابن سينا عقيدة كفرية، كفرية ابن سينا، ابن سينا من ينكرون المعاد ويقولون ما في جنة حقيقة ولا نار حقيقة والنبوة مكتسبة بالرياضات وما هي اصطفاء من الله. ابن سينا كلامه كفري بس عنده كلام في الطب، كلام مفيد في الطب، يعني في علاج الأمراض الجسدية. فإذا واحد نقل من ابن سينا كلاما يكون كافرا في الطب، نقل منه كلاما. كذلك هؤلاء يقولون من نقل نقلا من كتاب صاحب بدعة فهو مبتدع. ليش؟ قال لأن هذا النقل يلزم منه أنه راض عن صاحب البدعة وأنه موافق له في كل كلامه. شوف هذا التلزيم، شوف يلزم من ذلك، ما يلزم يا جماعة، ما يلزم لا عقلا ولا شرعا لا يلزم، لكن هؤلاء ابتلين بهم غلات. وقد روى بالمناسبة وقد روى البخاري وأبو داود وغيرهما عن عمران بن حطان، عمران بن حطام من رؤوس الخوارج، لكن كان الرجل صادقا، يعني هو يعتقد الخوارج بعض يعتقدون بكفر مرتكب الكبيرة، فهو روى أشياء، هذا عمران بن حطان روى أشياء وما كذب فيها، ما كذب فيها ولا علاقة لها ببدعته، لأن نحن ما ننقل عن الراوي شيء له علاقة ببدعته يؤيد بدعته، يعني ما. لكن البخاري نقل عن عمران بن حطان ولم يرى بأن هذا الحديث بأن هذا النقل فيه بأس، ولا يوافق بدعة الرجل ولا يؤيد بدعته. فالتبديع بلازم القول ومآل القول باطل، ولا يجوز تبديع أحد بلازم قوله ما لم يلتزمه، ما لم يلتزمه، يعني لو هو قال أنا مؤدى كلامي أنا أؤمن فيه وأقول به، هذا شيء آخر، خلاص صرح. فلا يجوز لنا أن نبدع مسلما بناء على لازم قول قاله أو فعل فعله، إذ قد لا يقصد هذا اللازم ولا يلتزمه، بل قد لا يخطر على باله أصلا، لأن القائل غير معصوم، وعلم المخلوق مهما بلغ قاصر، فبأي برهان نلزم القائل بما لم يلتزمه ونقوله ما لم يقل؟ وسبق أن قلنا الآن بعض الأشاعرة يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه. هذا هم قصدوا، قالوا نقصد التنزيه، يعني تنزيه الله عن مماسة الحوادث وعن الكلام الباطل، ولا نقرهم على هذا. لكن إيش الآن يلزم من كلامهم أنه هذا إيش؟ إيش هو الشيء الذي لا قدام ولا وراء ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا أمام ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال؟ إيش هو هذا؟ هذا العدم. فهل نلزم الأشاعرة نقول أنتم ملاحدة تنكرون وجود الله، لأنكم تقولون إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء ولا داخل عالم ولا خارج ولا متصل به ولا منفصل عنه، فهذا وصف العدم؟ إذن أنتم تقولون إن الله عدم، إذن أنتم ملاحدة تنكرون وجود الله. هل يجوز هذا الكلام؟ هل هذا عدل؟ هل هذا إنصاف؟ لا، هذا ظلم، ولا يعتقدونه. يعني الأشاعرة على انحرافهم، ما عندهم انحراف ومبتدعة، لكن ما يعتقدون هذا. فأنت تلزمهم بلازم قولهم وهم لم يلتزموه ولا يعتقدونه، ظلم. قال شيخ الإسلام: لازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه، يعني هذا الكلام، إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من الالتزام بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. ثاني، لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، وهذا من التناقض الذي يقع فيه كثير من الناس، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وقال أيضا: لازم المذهب ليس بمذهب، وليس كل من قال قولا التزم لوازمه، بل قد يتفق العقلاء على مقدمة وإن تناقض بعضهم في لوازمها. هذا في درء تعارض العقل والنقل. نختم الكلام أن نقول إن اللازم له ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم إثباتك، يعني من إثباتك للصفات الفعلية أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول مثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. يعني أنا الآن يلزم أنا أقول إن الله يفعل أشياء كل يوم هو في شأن، وكل يوم يفعل أشياء، وكل يوم يخلق سبحانه، فأنا سأقول إن المخلوقات التي يخلقها هذه محدثة، يعني لها بداية، صحيح؟ نقول وأقول صحيح، أنا ألتزم بها بما يلزم من كلامي. نعم، وهذا لا يستلزم نقصا. هل هذا يجر نقص؟ يعني هل هذا يلحق نقصا بالله إذا أثبت أنت أن هذه المخلوقات التي يخلقها لها بداية في نقص الله؟ ما في. ثانيا، أن يذكر له ويمتنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك لليد والوجه والأصابع لله إن الله مثل المخلوق الذي له وجه يد وأصابع. هذا الإلزام هل هو صحيح؟ مو صحيح. ليه يا أخي؟ أنا إذا أثبت أن في رأس المال ورأس الجبل ورأس الإنسان لأنه فيها كلمة رأس هذه وهذه وهذه صاروا مثل بعض؟ لا. فأنا إذا قلت إن لله وجه لله يد لله أصابع، يعني إني أنا يلزم من قولي أنه مثل المخلوق وأن أشبهه بالمخلوق؟ لا يلزم. فلذلك أقول ما تلزمني به باطل ولا يترتب أصلا من الكلام ولا يلزم أصلا. يعني إذا أنا أثبتت الصفات هذه ما يلزم منها هذا التشبيه للمخلوق، فأنت تلزمني بلازم باطل ولا يدل عليه كلامي. وإذا كانت ذاته ما هي مثل ذات البشر، يعني وجهه مثل وجه البشر ويده مثل يد البشر، الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به ويحتمل أن يتبرأ منه، ولذلك يسكت عنه يسكت عنه. وما سكت عنه لا يبدع به، لاحظ هذا علاقة موضوعنا، لا يبدع به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، ما تحمل مسؤوليته حتى يلتزم به. قال: فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال. إذن هذا أحد أنواع الغلو في التبديع، وصلى الله على نبينا